بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين، آمين يا رب العالمين. أشرع بحول الله تعالى في كتاب الصوم، وأول بحث تعرض له المصنف حفظه الله هو لزوم النية، فقال: تلزم النية في الصوم كبقية العبادات، بمعنى قصد الفعل مع القربة والإخلاص. بإذن الله تعالى سنبحث إن شاء الله تعالى حول مباحث النية، بالمقدار الذي لم نبحثه فيما تقدم من المباحث، فإننا بحمد الله تعالى من خلال المقدمة استعرضنا كثيرا من مباحث النية، والتي جرت عادة الفقهاء على التعرض لها في كتاب الصوم أكثر من غيره، أي أنهم في كتاب الصوم تعرضوا لمباحث النية بتفصيل كبير جدا تضمن فروعا كثيرة لم يتعرضوا لها في بقية أبحاث العبادات أو كتب العبادات. وكيفما كان، فأول مسألة نتعرض لها هي اعتبار أصل النية في الصوم. وهنا أولا لا بد أن نحقق الموضوع، ثم بعد ذلك نثبت المحمول. فحين نتحدث عن اعتبار أصل النية في الصوم، نسأل أولا ما هو المقصود بالنية، حتى بعد ذلك نرى أنها معتبرة في الصوم أو ليست بمعتبرة. النية كما أشار المصنف حفظه الله، أو كما ذكر المصنف حفظه الله، هي قصد الفعل مع القربة والإخلاص. هذا التعريف على اختصاره يشير إلى أن النية تتكون من أركان ثلاثة، أو من عناصر ثلاثة، ما شئت فعبر. العنصر الأول هو قصد الفعل الخاص، وها هنا نسأل ما هو المقصود من قصد الفعل. يوجد لدينا احتمالان. الاحتمال الأول هو أن المراد بقصد الفعل هو قصد عنوان العمل العبادي، كقصد عنوان الصوم في المقام. فحينما نقول النية معتبرة في الصوم، أي لا بد من قصد عنوان الصوم. والاحتمال الثاني هو أن المراد من قصد الفعل هو قصد واقع الفعل، وبعبارة أخرى هو قصد المحكي للحاكي، وبعبارة ثالثة قصد المعنون للعنوان. فنحن في الصوم عندنا عنوان وعندنا معنون. العنوان هو الصوم، المعنون هو عبارة عن الإمساك الواجب شرعا عن المفطرات، هذا هو المعنون. فهل المعتبر هو قصد العنوان كما هو مفاد الاحتمال السابق، أم أن المعتبر هو قصد المعنون وإن لم يقصد العنوان كما هو مفاد الاحتمال الثاني؟ نقول بأن المعتبر ليس هو إلا مفاد الاحتمال الثاني. لماذا؟ لأن تحقق امتثال العمل في الخارج يتوقف على قصده، فلا يمكن أن يتحقق الصوم إلا بقصد الصوم، ولا يمكن أن تتحقق الصلاة في الخارج بمجرد الركوع والسجود من غير قصد الصلاة، ولا يمكن أيضا أن يتحقق الوضوء في الخارج بمجرد الغسل والمسح من غير قصد الوضوء، كما مثلا يحصل من غير الملتفت أو من غير العالم. فإذن العبادات بما أنها أفعال قصدية فلا بد من تحقق القصد في موردها. حينئذ نقول بأن القاصد الذي يتوقف تحقق العمل العبادي، بل حتى العمل غير العبادي من الأعمال القصدية، القصد كما يتحقق بقصد العنوان كذلك أيضا يتحقق بقصد المعنون، كذلك يتحقق بقصد المعنون. فمثلا فيما نحن فيه، عندما يمسك الإنسان عن المفطرات تارة هو يقصد عنوان الصوم، يقصد بذلك عنوان الصوم، خب فحينئذ تحقق القصد منه وجاء بالفعل وحقق الفعل امتثالا لما طلب منه. وتارة هو لا يلتفت إلى عنوان الصوم أبدا، يعني هذا العنوان بخصوصه، وإنما يلتفت إلى المعنون، يلتفت إلى أن المطلوب منه هو الإمساك عن بعض المفطرات، وهو يمسك عن هذه المفطرات امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، سمى ذلك صوما أو لم يسمى ذلك صوما، التفت إلى ذلك أم لم يلتفت إلى ذلك، قصد الإمساك عن المفطرات، وحينئذ تحقق منه القصد إلى واقع الفعل. وإذا تحقق منه القصد إلى واقع الفعل فقد تحقق منه الامتثال أيضا. إذن قصد الفعل الخاص ليس المراد به قصد العنوان. نعم في بعض الموارد كما لعله سيأتينا إن شاء الله تعالى نحتاج إلى قصد العنوان من أجل التمييز، كما لو كانت ذمة المكلف مشغولة بأكثر من صومين، كصوم الناذر، كصوم الكفارة، كغير كصوم القضاء، فحينئذ ربما نحتاج إلى العنوان من أجل التمييز، وهذا تقدم التأصيل له والتأسيس له ضمن أبحاث المقدمة فلا نعيد. إذن العنصر الأول أو الركن الأول الذي تتقوم به النية، نية الصوم، هو قصد الفعل، وأوضحنا ما هو المقصود منه، كما أوضحنا لماذا هو معتبر في العمل العبادي، فاتضح جزء من الموضوع وأوضحنا دليل المحمود وهو الاعتبار. الجزء الثاني أو الركن الثاني عفوا من أركان النية هو قصد القربة، والمراد من قصد القربة كما مر علينا سابقا هو الإتيان بالعمل مضافا إلى الله سبحانه وتعالى وبقصد امتثال أمره، هذا هو قصد القربة. فما هو الدليل على اعتبار هذا الركن في النية؟ أن نية الصوم يعتبر فيها قصد القربة. يمكن هنا أن تذكر أدلة، بعضها أشار إليه المصنف حفظه الله تعالى وبعضها لم يشر إليه. الأول هو أن الصوم من العبادات، ومن المعلوم أن العبادة لا تتحقق إلا بقصد القربة طبقا لما ذكرناه في المقدمات من التعريف للعمل العبادي، حيث قلنا هناك بأن كل عمل لا يسقط أمره إلا إذا قصد به القربة هو عبادة، وبالتالي فنحن إذا قلنا بأن الصوم عبادة فلا نحتاج حينئذ أن نثبت لماذا قصد القربة معتبر فيه، فإن العبادة متقومة بقصد القربة، فمع إثبات كونه عبادة لا نحتاج إلى إثبات اعتبار قصد القربة فيه، هذا يكون مفروغا عنه. ولكن علق المصنف حفظه الله تعالى بأن عبادية الصوم تحتاج إلى الإثبات، يعني أن هذا الاستدلال قد أخذ عبادية الصوم أمرا مفروغا عنه، والحال أن عبادية الصوم أمر يحتاج إلى إثبات. ف فلو اكتفينا بهذا الاستدلال لكان هذا الاستدلال أشبه بتعليل الشيء بنفسه. لماذا يعتبر فيه قصد القربى؟ لأنه عبادة. هذا معلوم، العبادة هي المتقومة بقصد القربى، هذا من تعليل الشيء بنفسه. الكلام يبقى حينئذ، ما هو الدليل على عبادية الصوم؟ أي ما هو الدليل على اعتبارية قصد القربة فيه؟ صار معلوما. فنحتاج حينئذ إلى إثبات، إلى إقامة الدليل على كون الصوم عبادتان، فالاستدلال بهذا المقدار لا يجدينا شيئا. الدليل الثاني الذي يمكن الاستدلال به ما ذكره سيد الأساطين رضوان الله تعالى عليه في المستند، وهو التمسك بحديث بني الإسلام على خمس. فإنه رضوان الله تعالى عليه في الصفحة العاشرة قال: ويدلنا على ذلك مضافا إلى الارتكاز ما ورد في غير واحد من النصوص من أن الإسلام بني على خمس: الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية. إذ من الواضح البديهي أن مجرد، يقول قدس سره، أن مجرد ترك الأكل والشرب في ساعات معينة لا يصلح لأن يكون مبنى الإسلام وأساسه، بل لا بد أن يكون شيئا عباديا يتقرب به ويضاف إلى المولى، ولا سيما مع اقترانه بمثل الصلاة والولاية المعلوم كونها قربية. ويؤكده ما في ذيل بعض تلك النصوص، يعني نصوص بني الإسلام، من قوله عليه السلام: أما لو أن رجلا قام ليلا وصام نهارا وتصدق بجميع ماله وحج جميع دهره ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه وتكون جميع أعماله بدلالته إليه، ما كان له على الله حق في ثوابه. فإن من المعلوم من مثل هذا اللسان الذي لا يكاد يخفى على العارف بأساليب الكلام أن المراد بالشرط صيام الدهر بعنوان العبادة والإتيان بالمأمور به على وجهه ما عدا جهة الولاية، لا مجرد الإمساك الماحض، وهذا واضح لا غبار عليه. إذن فسيدنا الخوئي قدس سره يقول بأن روايات بني الإسلام على خمسين يمكن الاستدلال بها بلحاظ ثلاث جهات فيها. الجهة الأولى هي بتصريحها ببناء الإسلام على هذه الخمس، فإن هذه الخمس تارة يؤتى بها بما هي شكلية لا علاقة لها بالله سبحانه وتعالى، يعني من غير إضافتها إلى الله سبحانه وتعالى. ومن الواضح جدا أن هذه الأمور الخمس إذا لم تضف إلى الله سبحانه وتعالى لا ربط لها به، فإذا كان لا ربط لها به كيف يبنى الإسلام عليها؟ صار معلوما. فهو أولا قدس سره يقول: نحن عندما نقول بأن الإسلام بني على هذه الخمس بمقتضى هذه الروايات، إذن هذه الخمس لابد أن تكون مضافة إلى الله سبحانه وتعالى، وإضافتها إلى الله تعني ماذا؟ عباديتها. ولو لم تكن مضافة إلى الله لا معنى لأن يبنى الإسلام عليها، فهذا شاهد بعبادية الصوم. الجهة الثانية هي ماذا؟ هي الوقوع في سياق واحد، فإن الصوم قد وقع في سياق الصلاة وفي سياق الزكاة وفي سياق الحج، ولا شك أن هذه العناوين الثلاثة وكذلك أيضا الولاية وهي أهمها، ولا شك أن هذه العناوين الأربعة من العبادات من العباديات، فالصوم أيضا مثلها في العبادية. الجهة الثالثة التي استند إليها قدس سره هي التذييل الوارد في بعض النصوص لهذه الطائفة من الروايات، وهو أما لو أن رجلا قام ليلة وصام نهاره وتصدق بجميع ماله وحج جميع دهره ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه فتكون جميع أعماله بدلالته إليه، ما كان له على الله حق في ثوابه. فإنه من الواضح أيضا أن الحق في الثواب يعني استحقاق الثواب على عملين إنما يكون فيما لو جيء بهذا العمل مضافا إلى ماذا؟ مضافا إلى الله سبحانه وتعالى، فيما لو جيء بهذا العمل مضافا إلى الله. وهذا يعني أن رجلا لو قام ليله وصام نهاره صام نهاره بإضافة الصيام إلى الله سبحانه وتعالى بحيث يستحق الثواب على ذلك لو جاء به بذلك، ولكنه من غير ولايتين لا يستحق ثوابا. فهذا الذيل يؤكد على أن الصوم أمر عبادي يؤتى به مضافا لأمر الله سبحانه وتعالى. إذن فليس محض كلام السيد الخوئي قدس سره واستدلال السيد الخوئي متمحضا في الاستبعاد الذي هو الوجه الأول، بل هنا وجوه ثلاثة فلا ينبغي الغفلة عن ذلك، لأن العديد من الأعلام قد استشكلوا على سيدنا الخوئي في المقام، وحتى أن كلام المصنف يشعر أيضا بالاستشكال، لأنه بعد أن ذكر الاستدلال عقب عليه بقوله ولعل الأولى التمسك بالارتكاز. فعلى أي حال بعد البيان الذي ذكرناه لكلام سيدنا الخوئي يتضح أن كثيرا مما أشكل به في كلمات الأعلام عليه ليس بمتجهين. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث الذي يستدل به على اعتبار قصد القربى في الصوم هو الارتكاز المتشرعي، وطبعا المراد من الارتكاز المتشرعي هو ترسخ قضية معينة في الأذهان. عندما نقول ارتكاز عقلائي يعني هناك قضية معينة مترسخة في أذهان العقلاء، عندما نقول ارتكاز متشرعي أي أن هنالك قضية معينة مرتكزة في أذهان المتشرعات. وهذا الارتكاز المتشرعي حجة بلا ريب. لماذا؟ لأن الارتكاز المتشرعي عندما نجده مترسخا في أذهان المتشرعة، متشرعة ككل يعني في أذهان المتشرعة سواء على مستوى الطائفة أو على مستوى المسلمين جميعا، هذا الارتكاز مثل ارتكاز فرض جواز الجمع بين الصلاتين عند الإمامية، أو ارتكاز حرمة الكعبة عند المسلمين. هذا الارتكاز يعني أن هذا الجيل الذي عاصرناه من المتشرعة والذي ترسخت هذه القضية في ذهنه إنما ترسخت هذه القضية في ذهنه لأنه تلقاها كابرا عن كابر، أي أن هذا الجيل تلقاها من الجيل الذي قبله، الجيل الذي قبله أيضا تلقاها من الجيل الذي قبله، إلى أن نصل إلى المعصوم عليه السلام، بمعنى أن الجيل المعاصر للمعصوم قد تلقى هذه القضية واضحة من المعصوم، وبالتالي صارت مرتكزة مترسخة في أذهان المتشرعة، وانتقلت من خلال الجيل الأول إلى الجيل الثاني، وهكذا إلى أن وصلت إلينا. وحينئذ هذا الارتكاز يكون حجة، لأن المنشأ له هو ماذا؟ هو المعصوم عليه السلام. وهذا ما يمكن تطبيقه في المقام، فنقول بأن عبادية الصوم واعتبار قصد القربة فيه قضية ارتكازية، ليس في أذهان الشيعة فقط بل في أذهان المسلمين ككل، أي في أذهان المتشرعة عامة، الكبير الصغير العالم الجاهل المرأة الرجل، هناك ارتكاز متشرعي في أذهان الكل بأن قصد القربة معتبر في ماذا؟ معتبر في الصيام، وهذا الارتكاز حجة فيكفينا كدليل على المدعى. نعم، هنا قد يقال إن هذا الارتكاز مدركي، يعني كما يقال في الإجماع أيضا الكلام هو الكلام في المقام، يقال بأن هذا الارتكاز مدركي، أي أن منشأ هذا الارتكاز هو روايات بني الإسلام على خمس، وبالتالي فنحن والمدرك إذا كان المدرك يدلنا على اعتبار قصد القربة فهو، وأما إذا كان لا يفيدنا ذلك فلا يمكن الاستفادة من هذا الارتكاز. تصورتم؟ أي أن المناقشة المتعارفة في بحث الإجماع من أن الإجماع المدركي لا عبرة به لأنه لا يكشف عن رأي المعصوم، أيضا الارتكاز إذا كان له مدرك لا عبرة به لأنه لا يكشف عن رأي المعصوم وتلقي الأجيال جيلا بعد جيل، بل يحتمل استناده إلى هذا المدرك فنحن والمدرك. لو قيل هذا يمكن أن يجاب عنه بأن مقتضى الإنصاف هو أن الارتكاز في مسألتنا أشد وضوحا من روايات ماذا؟ بني الإسلام على خمس. يعني لو رجعنا الآن إلى المتشرعة وسألناهم ما هو دليلكم على اعتبار قصد القربة، لكان استنادهم إلى الارتكاز المتشرعي أكثر من استنادهم إلى ماذا؟ إلى روايات بني الإسلام. سيقولون هذا شيء واضح معلوم لا خفاء فيه، هذا من المسلمات، هذا من الضرورات، هذا وربما لا يلتفت منهم أحد إلى روايات بني الإسلام على خام. ومتى كان الارتكاز أشد وضوحا من المدارك المحتملة كان هو المعول. هذه خلوها، هذه القضية الكبروية خلوها في أذهانكم. في أي مورد من الموارد كان عندنا ارتكاز متشرعي وكانت هنالك مدارك محتملة لهذا الارتكاز، ولكن كان الارتكاز أشد وضوحا منها بحيث لا يحتمل أن يكون هذا الارتكاز ناشئا عنها، فحينئذ لا يرد الارتكاز بدعوى ماذا؟ بدعوى احتمال مدركيته، بل يعول عليه لأنه شديد الوضوح جدا لدى المتشرعة، بحيث لا يحتمل استناده إلى ذلك المحتمل، إلى ذلك المدرك، إلا احتمالا موهوما لا يعتنى به. فهنا لا ترفع اليد عن حجية الارتكاز وما نحن فيه كذلك. هذا الدليل الثالث الذي يستدل به. الدليل الرابع هو سيرة المتشرعة، وقد استند إليه من المعاصرين شيخنا الفياض دام ظله، وذكر بأن الاستناد إلى سيرة المتشرعة أولى من الاستناد إلى الارتكاز المتشرعي، بل لا يصح الاستناد إلى الارتكاز المتشرعي مع وجود سيرة المتشرعة، فإن هذا الارتكاز إنما هو ناشئ عن السيرة، وبما أن سيرة المتشرع قائمة على أخذ قصد القرب في الصوم، فحينئذ نستند إليها، ولا أننا نستند إلى ماذا؟ إلى الارتكاز. ولكن يمكن أن يقال تعليقا على ما أفاده دام ظله بأن الاستناد إلى الارتكاز كما صنع سيدنا الخوئي قدس سره هو الأولى، بل هو الصحيح. لماذا؟ لا لأننا ننكر وجود سيرة للمتشرعة في المقام، هذا لا يمكن إنكاره، لا شك أن سيرة المتشرعة قائمة على أخذ قصد القرب في الصيام، ولكننا نقول بأن سيرة المتشرعة سيرة مجملة. مجملة يعني ماذا؟ يعني هي حمالة لأوجه. فلو كنا نحن وسيرة المتشرعة بعيدا عن الارتكاز، بعيدا عن الارتكاز، نقول بأن عمل المتشرع في الخارج على أخذ قصد القرب في العمل العبادي، تشكون في ذلك؟ نقول لا، لا نشك. ولكن كما يحتمل أن جريان سيرتهم على أخذ قصد القرب في العمل العبادي في الصيام لكونه واجبا ومقوما للنية، يحتمل أيضا لكونه راجحا، وبالتالي هذا أقوله بغض النظر عن الارتكازها، نحن والسيرة، سيرتهم جارية على العمل، سيرتهم العملية قائمة على أخذ قصد القربة، أما أخذ قصد القربة لأجل كونه واجبا أو لأجل كونه راجحا مستحبا، سيرة العملية بما هي عمل، بما هي سيرة عملية بغض النظر عن الارتكاز، ساكتة مجملة لا لسان لها لتقول بأن هذه السيرة لأجل الوجوب أو لأجل الاستحباب، تماما كما يقال في مسألة حلق اللحية. فإن سيرة المسلمين كافة، سيرة المتشرع كافة، جارية على ماذا؟ جارية على إعفاء اللحية وعدم حلقها. أما هل هذا يصلح أن يكون دليلا على وجوب إسدال اللحية وإعفائها وعدم حلقها وأن حلقها محرم؟ كلا، باعتبار أنها سيرة مجملة، كما يحتمل أن إعفاءهم للحية لأجل وجوب ذلك يحتمل أن يكون يحتمل لأجل كونه ماذا راجحان مستحبان. وعلى ذلك فنحن لا غنى لنا في المقام عن الاستناد إلى الارتكاز المتشرعي، فالاستناد إليه كما صنع سيدنا الخوئي قدس الله نفسه الزكية هو المتعين. وفي الواقع هنا كلمة لا بأس أن أشير إليها، وهي أننا إنما مضينا ها هنا طبقا لما أفاده المصنف وما أفاده الأعلام رضوان الله تعالى عليهم، وإلا فإن عبادية الصوت واعتبار قصد القربة فيه من الأمور الواضحة جدا التي لا تحتاج إلى الاستدلال. وبتصوري أن في مثل هذا المقام ينبغي التمسك بما أفاده الفقيه الكبير الشيخ جعفر كاشف الغطاء قدس الله نفسه الزكية، حيث قال بأن الاستدلال في الأمور الواضحة بالظنيات ما هو إلا إخماد لضوء الشريعة الغراء. يعني نحن نريد في الواقع أن نبرهن وأن نستدل وأن نثبت، إلا أننا في الواقع ماذا؟ إلا أننا في الواقع نخمد ضوء الشريعة بهذه الاستدلالات. فالأمور الواضحة لا تحتاج إلى الاستدلال لكونها مسلمة ارتكازية ضرورية، فهي غنية عن الاستدلال. وهذا الكلام منه قدس الله نفسه الزكي يأتي في مثل هذه الموارد. وعلى أي حال فإن فيما ذكرناه كفاية إن شاء الله تعالى. وأما الركن الثالث من أركان النية فهو الإخلاص، والدليل على اعتباره في النية تقدم منا في البحث التأسيسي، فليرجع إليه ولا زيادة عندنا في المقام. ولا بأس ها هنا أن نقرأ عبارة المصنف ليتم الكلام حول هذا البحث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: لزوم النية. تلزم النية في الصوم كبقية العبادات، بمعنى هذا تفسير النية في الصوم وفي غيره من العبادات، بمعنى قصد الفعل واحد مع القربة اثنان والإخلاص ثلاثة أركان النية. أما اعتبار قصد الفعل الذي هو الركن الأول، فلأن الواجب لا يتحقق بدونه، كما إذا قصد الإمساك عن الكلام تقربا واقترن صدفة بالإمساك عن جميع المفطرات. خب، لا يتحقق امتثال الواجب حينئذ، إذ أن هذا الواجب من الأفعال القصدية، فما لم يقصده لا يتحقق. نعم، لا يلزم قصد عنوان الصوم بخصوصه، هذا اللي قلنا الاحتمال الأول، بل يكفي قصد واقعه، ذا الاحتمال الثاني، إذ لا دليل على اعتبار ما زاد على ذلك فتجري البراءة عنه. وبعبارة أخرى، المطلوب هو ماذا؟ المطلوب هو قصد الفعل، وقصد الفعل كما يتحقق بقصد عنوانه يتحقق بقصد ماذا؟ واقعه، كما أوضحناه في تقرير الدرس. وأما اعتبار قصد القربة الركن الثاني مع الإخلاص له الركن الثالث، فقد يعلل بأن ذلك لازم العبادية، ولكن هذا أدلقنا الدليل الأول، ولكن هذا إن لم يكن، هذا التعليق على الدليل، إن لم يكن من تعليل الشيء بنفسه فهو لا يقطع السؤال عن مدرك عبادية الصوم. سلمنا بأنه إذا كان الصوم عبادتان فيستلزم قصد القربة، لأنه ما هو الدليل على عبادية الصوم؟ رجعنا إلى حيث كنا. وتمسك لذلك بعض الأعلام، هذا الدليل الثاني، سيد بعض الأعلام سيد الخوي بالحديث الشريف، يعني هذا الاستدلال أنا لم أجده في كلمات غير سيد الطائفة قدس سره، فهو استدلال تأسيسي. بالحديث الشريف بني الإسلام على خمس: على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية، بدعوى استبعاد بناء الإسلام على الإمساك الخاص المجرد عن قصد القربة. وقلنا بأن كلامه رضوان الله تعالى عليه يشتمل على أكثر من جهة وأكثر من وجه، وليس ينحصر بهذا الوجه كما أوضحنا. ولعل الأولى، هذا انتقال إلى الدليل الثالث، ولعل الأولى التمسك بالارتكاز، فإن المرتكز في أذهان المتشرعة من فقهاء وغيرهم من شيعة وغيرهم اعتبار قصد القربة في الصوم، ولا بد لهذا الارتكاز من مستند لاستحالة وجود المعلول بدون علة. خب واضح، يعني لا يمكن أن يحدث هذا الارتكاز فجأة من غير سبب، ولا يحتمل كونه الحديث المتقدم بني الإسلام، فإن الارتكاز المذكور أوضح بكثير من دلالته. فإذا كان أوضح بكثير لم يحتمل رجوعه ماذا إليه، وقلنا من هنا نؤسس قاعدة كبروية على ما بينا. فينحصر إذا لم يكن المنشأ للارتكاز هو الحديث، فينحصر بانتقاله جيلا عن جيل حتى يصل إلى جيل أصحاب الأئمة أو النبي صلوات الله عليه وعليهم، وهذا الجيل لمعاصرته المعصوم عليه السلام عاش جوا واضحا في اعتبار قصد القربة، ولذا لم يسجل ويتناقل، إذ الشيء الواضح لدى الجميع لا يسجل عادة. من هنا ما نشوف مثلا أسئلة من الرواة عن الدليل على عبادية الصوم، أو أن الصوم عبادة أو غير عبادة، أو لأن الأمر في غاية الوضوح كان عندهم. بل يمكن القول إن قضية العبادة والإتيان ببعض الأفعال بقصد القربة ومنها الصوم قضية كانت موجودة قبل الإسلام، ولم يكن دوره سوى الإمضاء لا دور التأسيس، ليلزم تسجيل ذلك ونقله في الروايات. ويأتي الكلام إن شاء الله حول ما تبقى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.